الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول لشرح كتاب الحج من تلخيص وترتيب الشرح الممتع. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء السادس عشر من شهر ذي القعدة للعام 36 بعد 100 رواجعة وألف. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك.
نعم.
معنى المنسك يطلق على بعض الأمور: أولا على مكان العبادة أو زمانها، وعلى التعبد كما قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكها، أي متعبدا يتعبدون به. ثانيا أكثر ما يطلق على الذبيحة، ويقال في هذه الحالة النسك. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثالثا خصه الفقهاء بأعمال الحج والعمرة، لأن فيها الهدي والفدية. معنى الحج لغة القصد، وشرعا التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ومعنى العمرة لغة الزيارة، وشرعا التعبد لله بالطواف بالبيت والسعي بين الصفاء والمروة والحج والتقصير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنبدأ الليلة إن شاء الله تعالى في التلخيص والترتيب لكتاب المناسك، مناسك الحج، من الشرح الممتع للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ونقوم بالتعليق على ما يحتاج إلى تعليق وبيان، ونقول بهذا قد انتهينا من كتب الطهارة والصلاة بما فيها من أبواب متعددة، والصيام بما فيه أيضا أو ما يتعلق به من أبواب متعددة، والزكاة كذلك. وبهذا نكون في آخر كتاب من كتب قسم العبادات، وبعده نشرع في قسم المعاملات إن شاء الله تعالى. فالمناسك كما بينا وجمع منسك، والمنسك يطلق على أمور، أشهرها أنه يطلق على المكان الذي به يتم النسك. فكما قال الله عز وجل: يقول لمن تجعلنا منسكا هم ناسكوه. وهذا يطلق على الزمان والمكان، أي منسك أي الزمان الذي يحدث فيه النسك، وكذلك يطلق على المكان الذي يكون فيه النسك. طيب. ويطلق أيضا على الذبيحة، الذبيحة التي تذبح يعني نحو الأضحية ونحو الهدي، هدي التمتع أو هدي القران أو هدي الفدية. هذه الذبائح كلها يطلق عليها أنها من النسك. هذا المعني بقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك هنا هو الذبح على قول جمهور المفسرين. طيب. والثالث يطلق عليه على مناسك، أي أعمال الحج والعمرة، وهذا هو المعني هنا. نعم. ومعنى الحج لغة كما ذكر القصد، وخص شرعا بأن يقصد البيت الحرام لأداء مناسك معينة جاء تبيينها في الكتاب والسنة. فالحج لغة مطلق القصد، وما الحج شرعا قصد مكان معين والبيت قصد مكان مخصوص والبيت البيت الحرام وما حوله من إيش من أماكن النسك لأداء عبادات مخصوصة وهي مناسك الحج. نعم. وأما العمرة فإن مطلق معنى العمرة في اللغة أي الزيارة مطلق الزيارة وخصت في الشرع بزيارة البيت الحرام أيضا لأداء مناسك مخصوصة وهي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير. تفضل.
قال رحمه الله تعالى حكم الحج ركن من أركان الإسلام وفرض بإجماع المسلمين وهو أكل وأعم في حكمه وأشمل من العمرة.
نعم. طيب تفضل.
حكم العمرة الذي يظهر أنها واجبة لحديث عائشة حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ فقال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فقوله عليهن ظاهر في الوجوب لأن على من سياق الوجوب.
نعم نعم. يعني لا خلاف بين العلماء أن الحج ركن من أركان الإسلام وهو فرض واجب على كل مستطيع سواء كان ذكرا أم أنثى من المكلفين. نعم. وبلا شك وجوب الحج أوكد من وجوب العمرة وإن كانت العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وشبك بين أصابعه. فوجوب العمرة متعلق بالحج. وهذا يعني يدخل في الخلاف الحادث بين العلماء في مسألة حج التمتع هل هو واجب أم يستحب أو يندب إليه فقط. فمن قال بالوجوب فصار وجوب العمرة مرتبطا بالحج لا ينفصلان لا ينفصلان لأن التمتع يعني أنك تتمتع بالعمرة أولا ثم تتحلل ثم تأتي بالحج فهذا فيما يتعلق بحج التمتع. وأما العمرة فالراجح أنها واجبة وإن لم يحج وإن لم يحج. واستدل المصنف بحديث عائشة هل على النساء جهاد والحديث أخرجه البخاري ولكن غير هذا اللفظ في كتاب الحج تحت باب جهاد النساء فقالت عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال لي جهادكن الحج. فهذا في بيان أن الحج ويعد الجهاد المناط بالمرأة. وأما هذا اللفظ عليهن جهاد نعم هو لفظ عليهن ظاهر في الوجوب لأن على من صيغ الوجوب وكذلك يدل على أن العمرة واجبة ما استدل به البعض من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وهذه الآية نزلت على الراجح في العام السادس عام الحديبية وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رده المشركون عن العمرة في هذا العام قضاها من العام الذي بعده وسميت بعمرة القضاء هذا مما يستدل به على وجوب العمرة. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى حكم العمرة المكية ذهب الإمام أحمد إلى عدم وجودها على المكيه، واختار شيخ الإسلام أنها لا تشرع لهم العمرة المطلقة. وقلت من هذا شيء، لأن الأصل في أدلة العموم حتى يأتي مخصص.
العمرة المكي أو الآفاقي الذي قدم مكة معتمرا وقد أحرم من ميقات أهل بلده، ثم أراد أن يعتمر عمرة أخرى بعد أن قدم مكة واعتمر، فهذان صنفان: المكي الذي يعيش في مكة من أهل مكة، والآفاقي الذي جاء من الآفاق وأحرم من ميقات أهل بلده ثم اعتمر ثم أراد أن يعتمر عمرة أخرى وهو في مكة. اختلف العلماء في حكم هذين، هل عليهما عمرة أم لا؟ فالقول الأول ليس لهما أن يعتمرا، بل يكثران من الطواف بالبيت، إلا إذا خرج من مكة ليس لقصد العمرة إنما لقصد آخر، فلهما أن يدخل مكة معتمرين، أي المكي والآفاقي. هذا القول الأول، والذي انتصر له بقوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما في مجموع الفتاوى في المجلد 26 مجلد الحج، و يعني أتى بالأدلة الواضحة التي تنصر هذا القول. وأيضا انتصر له ابن قيم الجوزية كما في زاد المعاد، واختاره الألباني المحدث ومحدث العصر رحمه الله تعالى. ونقرأ شيئا مما قاله شيخ الإسلام في تبيين هذا القول، وفيه أيضا يعني فوائد أخرى نستفيدها. اقرأ كلام شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى: وأما الاعتمار للمكي بخروجه إلى الحل فهذا لم يفعله أحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، إلا عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها به بل أذن فيه بعد مراجعتها إياه، كما سنذكره إن شاء الله تعالى. فأما أصحابه الذين حجوا معهم حجة الوداع من أولهم إلى آخرهم، فلم يخرج أحد منهم لا قبل الحجة ولا بعدها، لا إلى التنعيم ولا إلى الحديبية ولا إلى الجعرانة ولا غير ذلك لأجل العمرة. وكذلك أهل مكة المستوطنين لم يخرج أحد منهم إلى الحل لعمرة، وهذا متفق عليه معلوم لجميع العلماء الذين يعلمون سنته وشريعته. وكذلك أيضا أصحابه الذين كانوا مقيمين بمكة من حين فتحه مكة من شهر رمضان سنة 80 وإلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، ولم يعتمر أحد منهم من مكة ولم يخرج أحد منهم من الحل، ويهل منهم ولم يخرج أحد منهم إلى الحل ويهل منهم، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قط، لا من الحديبية ولا من الجعرانة ولا غيرهما، بل قد اعتمر أربع عمر، ثلاث منفردة وواحدة مع حجته، وجميع عمره كان يكون فيها قادما إلى مكة لا خارجا منها إلى الحل. فأما عمرة الحديبية الجاهلية فإنه اعتبر من حليفة ميقات أهل المدينة.
نعم.
هو وأصحابه الذين بايعوه في تلك العمرة تحت الشجرة، ثم إنهم لما صدهم المشركون عن البيت وقاضاهم النبي صلى الله عليه وسلم على العمرة من العبد القاسم وصالحهم الصلح المشهور حل هو وأصحابه من العمرة بالحديبية ولم يدخلوا مكة ذلك العام، فأنزل الله تعالى في ذلك سورة الفتح، وأنزل قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
نعم.
الآية. وقد ذكر الشافعي وغيره الإجماع على أن هذه الآية نزلت في ذلك العام، ثم إنه بعد ذلك في العام القابل سنة 7 بعد أن فتح خيبر، وكان فتح خيبر عقيب انصرافه من الحديبية، ثم اعتمر هو ومن معه عمرة القضية وتسمى عمرة القضاء، وكانت عمرتهم هذه من ذي القعدة سنة 7، والتي قبلها عمرة الحديبية كانت أيضا في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، وكانت عمره كلها في ذي القعدة أوسط أشهر الحج، وبين للمسلمين بذلك جواز الاعتمار في أشهر الحج، ولما اعتبر هو ومن معه عمرة القضية أحرموا أيضا من ذي الحليفة، ودخلوا مكة وأقاموا بها 3، وتزوج في ذلك العام ميمونة بنت الحارث، ثم إن أهل مكة نفضوا العهد سنة 80
سنة ثمان. نعم.
فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح بنحو 10,000 في شهر رمضان، ودخل مكة حلالا على رأسه
المغفر.
وطاف بالبيت وأقام بمكة 17 ليلة ولم يعتمر في دخوله هذا، وبلغه أن هوازن قد جمعت له، فغزاهم غزوة حنين وحاصر الطائف بعد ذلك ولم يفتحها، وقسم غنائم حنين بالجعرانة، وأنشأ حينئذ العمرة بالجعرانة، فكان قادما إلى مكة في تلك العمرة لم يخرج من مكة إلى الجعرانة.
نعم. هذا تأريخ من شيخ الإسلام ابن تيمية لعمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سمعنا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يخرجون من مكة إذا كانوا بمكة، سواء كان مكيا أم كان آفاقيا قدم إلى مكة بعمرة من أجل أن يعتمر من الحل، قاصدا الخروج إلى الحل للإتيان بعمرة. هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا لم يفعله أحد من أصحابه، إلا ما كان من أمر عائشة رضي الله عنها، وهي الحجة الوحيدة التي احتج بها الآخرون على جواز اعتمار المكي بأن يخرج إلى الحل للإتيان بعمرة، أو أن يخرج الآفاقي الذي قدم من خارج مكة للإتيان بعمرة أخرى. وأمر عائشة رضي الله عنها هذا خاص بها، أو أن يقال من كان في حالها يقاس عليها، ولذلك كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من تصل لهذا القول يسمي هذه العمرة بعمرة الحائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أجاز لعائشة هذا الأمر تطيبا لخاطرها، لما قالت أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط؟ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم أي المكان الحل كي تعتمر عمرة المكان التي تركتها بسبب الحيض. فهذا وإن دل نعم على 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 جواز هذا الأمر ولكنه على ما يظهر يعد خاصا, إما أنه يعد خاصا بعائشة رضي الله عنها أو أن يقال أنه خاص بمن كان في حال عائشة, لأنه لو كان عاما ما تركه الصحابة ومحرص الناس على الخير وما تركه السلف الصالح ومحرص الناس على الخير, فلم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا يخرجون كلما أتوا مكة إلى الحل كي يأتوا بعمرة من الحل أي من التنعيم. ومن قبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من يؤتسى به خير من يتأسى به, فالنبي صلى الله عليه وسلم على ما سمعنا من كلام شيخ الإسلام اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة. الأولى كانت في العام السادس وهي عمرة الحديبية لما أتى مع أصحابه لدخول البيت أو لدخول مكة فصدهم المشركون وكانوا قد أتوا محرمين, فلما صدوهم تحللوا من إحرامهم, وهنا نزل قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فهذه كما قال الشافعي ونزلت في هذا العام في عام الحديبية بإجماع العلماء هذه الآية. ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل مكة بعد ذلك أنه كان يخرج منها إلى الحل كي يأتي بعمرة أخرى, ولو كان خيرا لفعله صلى الله عليه وسلم, ولو كان خيرا لدل أصحابه عليه, ولكنه لم يفعل هذا ولم يدل أصحابه على هذا الأمر, بل الأمر مجرد أنه أذن لعائشة رضي الله عنها لما حدث لها فقط, فلم يجعله تشريعا عاما أو لم يجعله سنة عامة صلى الله عليه وسلم يستن بها حتى يعني يحتج بهذا على أنها تصير سنة, أن كل من ذهب إلى مكة واعتمر لنفسه من أهل الآفاق أنه يتعمد أن يخرج بعد ذلك إلى الحل كي يحرم بعمرة أخرى سواء إلى التنعيم أو غير التنعيم من أماكن الحل, يخرج إلى التنعيم أو إلى الطائف أو إلى غيرهما. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما سمعنا من كلام شيخ الإسلام اعتمر عمرة القضاء التي كانت بعد فتح خيبر وكانت بعد عام الحديبية, ثم اعتمر العام الذي بعد عمرة الجعرانة بعد غزوة حنين, وعمرة الجعرانة أتى بأنه لما كان خرج لم يخرج قاصدا يعني لم يخرج إلى الحل قاصدا لأتي بعمرة, لما خرج إلى هوازن ثم لما رجع إلى مكة رجع محرما وأتى بعمرة الجعرانة, ثم العمرة الأخيرة هي العمرة التي اعتمرها مع حجه في حجة الوداع, فكانت عمره كلها في ذي القعدة ولم تكن فيها عمرة أتى أنه كان في مكة وأتى بها من الحل, إنما كانت كلها أنه كان في خارج مكة ثم أحرم من ذي الحليفة من ميقات أهل المدينة, أو أنه كان في خارج مكة كما في عمرة الجعرانة ثم وهو راجع إلى مكة أتى بعمرة لم يكن قاصدا الخروج من أجل أن يخرج إلى الحل وهذا واضح. ولذلك بيّن شيخ الإسلام بعد ذلك فيما نسمعه أن الإتيان بالعمرة من الحل بهذه الصفة التي اعتادها الناس يعد من قبيل البدع. اقرأ شيخ الإسلام.
وقال أيضا في الفتاوى بل المستحب هو الطواف دون الاعتمار، بل الاعتمار فيه حينئذ هو بدعة لم يفعله السلف ولم يؤمر بها في الكتاب والسنة، ولا قام دليل شرعي على استحبابها، وما كان كذلك فهو من البدع المكروهة باتفاق العلماء، ولهذا كان السلف والأئمة ينهون عن ذلك.
نعم، هذا واضح، بارك الله فيكم. إن كان يعني أغلب علماء الحرم في زماننا يقولون يفتون بخلاف هذا، لكن هذا الذي يظهر، ولكن هذا يستثنى منه كما ذكرنا أنه يخرج. احنا سنصلي الآن، بارك الله فيك، استرح، اصبر اصبر. أنه إن خرج من مكة لم يقصد الخروج من أجل أن يذهب إلى الحل كي يأتي بعمرة، إنما خرج لأمر آخر، نحو أن يخرج من مكة إلى المدينة يريد زيارة المدينة، ثم إذا أراد أن يرجع من المدينة إلى مكة لا بأس أن يأتي بعمرة. هذا بالنسبة للآفاقي، وكذلك بالنسبة للمكي، من يخرج من مكة ليس قاصدا الخروج من أجل الإتيان بعمرة، إنما خرج من مكة لأي غرض آخر. إذا خرج من مكة إلى الحل لأي غرض آخر وأراد الرجوع إلى مكة له أن يرجع به بعمرة، وهذا الذي يترجح في هذا الباب. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، ونصلي لا شر.